سبق لنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك مثلا بالهجرة، وهي ترك الإنسان بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك ضرب المثل دون الحصر، يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت صلاته لله، ومن كان صومه لله، ومن كان حجه لله، كل العبادات حسب إرادة الإنسان ونيته، إن فعلها لله عز وجل فهذا هو المخلص الموحد، وإن فعلها لغير الله تقرب إلى عباد الله بما يتقرب به إلى الله فهذا مشرك، وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر. وإن أراد بذلك الدنيا فهو أيضا حابط عمله. ووعدنا أننا نتكلم عن الهجرة، فالهجرة تكون للعمل وتكون للعامل وتكون للمكان. أما هجرة المكان فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك، وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه، وأما إذا كان قادر على إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام فإن الهجرة لا تجب عليه ولكنها تستحب. وبناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه، فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه، فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالكافر أيا كان، سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من الملحدين، وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسمى بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا، مهما تلبس بما يتلبس به فإنه عدو. فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكفار يريدون على المسلمين شبهة في دينهم، شبهة في رسولهم، شبهة في كتابهم، شبهة في أخلاقهم، في كل شيء يريدون الشبهة ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، الإيمان بهذه يجب أن يكون يقينيا، فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. فهم يعني الكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعضهم صرح بعض زعمائهم قال: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوه في دينه، لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين، وهذا كافر. فأنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي. أما أن تحاول أن تدخلوه دين النصارى المبني على الضلال والسفاهة فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام دين حق، لكنه دين الحق في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد نسخ هي نسخ شريعة عيسى، فإن الهدى والحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. لا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس، لأنه يجد زهرة الدنيا، شهوات، سكر، زنا، لواط، كل إجراء موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد فإنه يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأوحال، إلا إذا كان عنده دين يحميه. فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك يتعلم، أو يكون إنسان محتاجا إلى تجارة يذهب يتجر ويرجع. المهم أنه لا بد أن يكون هناك حاجة. ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون، أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليه وإضاعة لماله، وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعماله، لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويتلفون أموالهم ويفسدون أخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم. ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مدة هم وأهلهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شر كثير، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من البلاء، هذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات. والنكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي، كلها بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن غافلون، نحن آمنون في بلادنا كأن ربنا غافل عنا، كأنه لا يعلم، كأنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. والناس يعصرون في هذه الحوادث ولكن قلوبهم قاسية والعياذ بالله. ولقد قال الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذناهم بالعذاب ونزل بهم، ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما تضرعوا إليه بالدعاء ولا خافوا من سطوته، ولكن قست القلوب نسأل الله العافية وماتت حتى أصبحت الحوادث المصيرية أصبحت تمر على القلب وكأنها ماء بارد، نعوذ بالله من قسوة القلب وموت القلب. وإلا والله لو كان الناس في عقل وفي صحوة وفي قلوب حية ما صاروا على هذا الوضع الذي نحن عليه الآن، مع أننا في وضع نعتبر في حال حرب مدمرة مهلكة، حرب غازات الأعصاب والجنون وغير ذلك، ومع هذا ما تجد أحدا حرك ساكنا إلا أن يشاء الله. هذا لا شك أنه خطر. إن أناسا في هذه الظروف العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي بلاد الفسق وفي بلاد النجوم والعياذ بالله. أقول مرة ثانية، إن الهجرة من بلد الكفر الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيه دينه واجبة، وإن كان يستطيع أن يقيم دينه فهي سنة. وأقول لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول علم يدفع به الشبهات، والثاني دين يحميه عن الشهوات، والثالث حاجة تدعو إلى ذلك. لكن قد يقول قائل: ماذا تقول لو سافر الإنسان إلى بلد الكفر للدعوة إلى الإسلام؟ هل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز، إذا كان له أثر وتأثير هناك فإن ذلك جائز، لأن هذا سفر لمصلحة. وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي عليهم الإسلام، لا يدرون عن الإسلام شيئا، بل قد ذللوا وقيل لهم إن الإسلام دين وحش وهمجية ورعاء، ولا سيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون، سيقولون أين الإسلام؟ أين الإسلام؟ هذه وحشية، وحوش طارية يعدو بعضها على بعض ويقتل بعضها بعضا، فينفر الناس من المسلمين بسبب من الإسلام بسبب أفعال المسلمين. نسأل الله أن يهدينا جميعا صراطا مستقيما. هذا نوع من الهجرة، ويأتي إن شاء الله الهجرة، هجرة العامل وهجرة العامل.
بسم الله الرحمن الرحيم.